يعلم نبيه وهو لنا ألا نتعجل في الحكم على الشيء حتى نتبين حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وهذا ينطبق تماما على ضد حالنا اليوم. قل عليها عليها ولا على ضدها؟ لا لا، الفعل الواقع من الرسول عليها، لكن التنبيه والتأديب على ضدها. يعني نحن الآن نسمع الكلمة ثم نطير بها في الآفاق دون أن نتبين، والله عز وجل يقول لرسوله عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، ويقول واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. كلمات عظيمة جدا. ويقول عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. وكما قلت قد يكون الإنسان بعد الذنب والتوبة خيرا منه قبل ذلك. متى حصل الاجتباء لآدم؟ بعد أن أذنب وتاب، بعد أن أذنب وتاب ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وانظر ذلك في نفسك، إذا أذنبت ذنبا حصل في قلبك من الانكسار والخجل من الله عز وجل والخوف ما لم يحصل لو استمررت فيما أنت عليه من الطاعة. بل إن الإنسان ربما إذا كان على طاعة ربما ينشأ في قلبه مرض السرطان، السرطان الحسي أو المعنوي، المعنوي، وهو مرض العجب، العجب بالنفس والإدلال على الله عز وجل بالعمل. أسأل الله أن يعيذنا وإياكم من ذلك. لكن إذا فعل الخطيئة انكسر وخجل أمام الله واستحيا من الله ورجع إلى الله عز وجل. ثم إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يجوز في حقهم شيء واحد، وهو ما يخل بالرسالة، ما يخل بالرسالة هذا ممنوع بحقه، منعهم الله منه، منعهم الله منه. فالخيانة والكذب ممنوع، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام ممنوع من الإشارة بالعين، لا يشير بالعين، لأنه لا بد أن يكون قوله صريحا واضحا بدون أي خداع أو أي خيانة. هذا الذي يمنع منه الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو ما يخل بإيش؟ بالرسالة، من الكذب والخيانة وما أشبهها. كذلك ما يخل بالشرف والمروءة فإنهم ممنوعون منه، مثل سفاسف الأخلاق فإنهم ممنوعون منه، لأن هذا تنفر منه النفوس والطباع. لكن المعاصي الأخرى لا، قد يفعلونها. فموسى عليه الصلاة والسلام قتل نفسا بغير حق، وإن كان هذا قبل أن ينبأ، لكنه عليه الصلاة والسلام جعل ذلك مانعا له من الشفاعة للخلق، حيث أنه إذا أتي إليه ليشفع اعتذر بذلك، لأن قتل النفس لا يحمل عليه سوء الخلق أو سوء الأخلاق أو ما يخل بالصدق والأمانة، لكن تحمل عليه الغيرة. ولا سيما أن فرعون قد سام بني إسرائيل سوء العذاب حتى كانوا يقتلوا أبناءهم ويستحيي نساءهم. نعم.
أقول لا يخفى عليكم المغفرة ما تقدم وما تأخر من الذنوب، إنما وقع في النبي صلى الله عليه وسلم خاصة.
نعم.
وفي الدعاء هنا وفي ما قدمت وما أخرت.
نعم. قوله ما قدمت وما أخرت يحتمل المعنى، معنى قوله ما أخرت أي في المستقبل. ما قدمت وما أخرت أي ما سأفعله في المستقبل، وهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. ويحتمل ما أخرت باعتبار الماضي، لأن الماضي منه متقدم ومنه متأخر، وهذا هو ظاهر اللفظ، أي ما قدمت ففعلته قديما وما أخرت فعلته آخرا.
لكن إذا كان هذا خاصا بالنبي،
هذا إذا كان المراد بالتأخير ما بعد قوله يعني المستقبل. أما إذا كان ما قدمت مثلا في السنة في سنة 1412 وما أخرت في سنة 1413 فهذا ليس خاصا به. نعم. نعم.
لكن يدرس بعض الفاظ الحديث في صلاه الليل او اذا قام من الليل، هل يكون هذا مخصص؟
نعم، هذا مخصص، لان صلاه الليل لها خصائص، من خصائصها الاطاله في القراءه وفي الركوع وفي السجود، فكان الرسول عليه الصلاه والسلام يطيلها، ولهذا لم يثبت عنه ثبوتا صحيحا في الاستفتاح إلا اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، هذا هو الثابت في الصحيحين. وحديث سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك هذا في السنن، واختلف العلماء في صحته مرفوعا. كيف؟ لا، ما قلنا ممنوعين، احنا قلنا ممنوعين، قلنا ممنوعين من الإقرار عليها، ما يقرون عليها قدرا، بمعنى ان الله ينبههم عليها او ينتبهون لا قدرا. اما شرعا فنحن والأنبياء ممنوعون من الإقرار عليها شرعا، يعني ان الله عز وجل يهيئ لهم أسباب التوبة فيتوبون فورا أو بعد زمن، المهم لا بد أن يتوب. لكن نحن نعم ممنوعون منها شرعا، لكن قدرا ربما نستمر في معاصينا ونصر عليها. نعم نعم. قال وأنت إلهي لا إله لغيرك، هذا ختمها بالألوهية لأنها هي التي أرسلت من أجلها الرسل وأنزلت الكتب. أنت إلهي لا إله لي غيرك، أي لا معبود حق لي غيرك يا الله. نعم. لكن هو حدثنا ثابت بن محمد قال حدثنا سفيان بهذا وقال أنت الحق وقولك الحق، يعني بعد قول وسعت حق أنت الحق وقولك الحق. نعم نعم، عند قوله وقولك الحق قبل حق.
باب وكان الله سميعا بصيرا،
عندنا باب قول الله. وش عندك باب وكان الله سميعا بصيرا؟ طيب ما في.
قال الأعمش عن تميم عن عروة عن عائشة قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها.
قوله وكان الله سميعا بصيرا، هذان اسمان من أسماء الله السميع والبصير، ويقرن الله سبحانه وتعالى بينهما كثيرا، أي بين السميع والبصير، لأن بالسمع إدراك الأصوات، لأن بالسمع إدراك الأصوات وبالبصر إدراك الأفعال، فالأقوال متعلقها والأفعال البصر، ولهذا يقرن الله تعالى بينهما كثيرا. والسميع من أسماء الله تعالى وله معنيان، المعنى الأول إدراك المسموع، والمعنى الثاني استجابة المسموع، استجابة المسموع. وعلى هذا شو الجلسة هذه قدامنا؟ المعنى الأول إيش؟ إدراك المسموع، والثاني استجابة المسموع. طيب، فمن الأول ما ذكره المؤلف رحمه الله في قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ومن الثاني قوله تعالى عن إبراهيم: إن ربي لسميع الدعاء، أي لمجيبه. وليس المراد لسميع الدعاء أي لمدركه وسامعه، لأن مجرد السمع لا يتناسب مع قول الداعي إن ربي لسميع الدعاء، وإنما الذي يتناسب مع قوله وإنما الذي يتناسب مع دعائه هو استجابة الدعاء. طيب، ثم أعلم أن السمع بالمعنى الأول أي بمعنى إدراك المسموع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عام وللتأييد وللتهديد. عام وللتأييد وللتهديد. فالعام مثل هذه الآية: إن الله كان سميعا وكان الله سميعا بصيرا. هذا عام يشمل كل ما يسمع، كل ما يسمع فسمع الله متعلق به، فيسمع أصوات بني آدم وما يقولونه من خير وشر، وأصوات البهائم، وأصوات الحشرات، حتى دبيب النمل على الصخرة الصماء يسمعه عز وجل، لا يخفى عليه شيء. وهذا هو السمع بالمعنى إيش؟ بالمعنى العام. وتارة يراد به التهديد، يراد به التهديد، مثل قول الله تبارك وتعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله تعالى: أن يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. هذا المراد به إيش؟ التهديد. والثالث الذي يراد به التأييد، مثل قوله تعالى لموسى وهارون لما قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال: لا تخافا إنني معكما إيش؟ أسمع وأرى. فالمراد بالسمع هنا سمع التأييد والنصر والمدافعة. فهذه أقسام السمع الذي بمعنى إدراك المسموع. أما السمع الذي بمعنى إجابة الداعي فمثله قوله تعالى: إن ربي لسميع الدعاء، وقول المصلي: سمع الله لمن حمده. سمع هنا بمعنى استجاب لمن حمده، وليس المراد بذلك مجرد سماع صوت الحامد، بل المراد بذلك استجابته. طيب، فإذا قال قائل: هل السمع يأتي بمعنى الاستجابة؟ قلنا: نعم، يأتي بمعنى الاستجابة. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. معنى لا يسمعون؟ لا يستجيبون. وإلا فهم يسمعون الذكر يتلى عليهم، يسمعونه من الناس، ولكنهم لا يستجيبون. طيب، ثم أعلم أن سمع الله وبصره حقيقة، حقيقة وليست راجعة إلى العلم، خلافا للمعتزلة الذين يقولون إن الله لا يسمع ولا يبصر والعياذ بالله، وأن معنى السمع والبصر هو العلم بدون رؤية مفعول أو سماع مقول. ولكن نقول: أخطأتم خطأ كبيرا، بل السمع غير العلم، لأن علم الله تعالى متعلق بالشيء قبل أن يكون مسموعا وقبل أن يكون مبصرا، فهو يعلم ما كان وما سيكون. ثم ذكر حديث عائشة قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، فأنزل الله تعالى على النبي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. هذه امرأة جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها، وكان زوجها قد ظاهر منها، أي قال لها أنت علي كظهر أمي، وكانوا يعدون الظهار في الجاهلية طلاقا بائنا. وجاءت تشتكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها كبرت وأن لها أولادا من زوجها وأن زوجها ظاهر منها، تشتكي إلى الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يحاورها ويسر عليه الأمر، ولكنها أبت وأصرت. فأنزل الله تعالى هذه الآية، بل الآيات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، أي في شأنه، وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. قالت عائشة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، إني لفي الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض حديثها. سبحان الله، والله عز وجل فوق عرشه يسمع كلامها ويسمع محاورتها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومحاورته لها. وتأمل كيف جاءت الآية بلفظ الماضي ولفظ المضارع، قد سمع والله يسمع، كما جاءت هذه المادة سمع بمعنى التعجب، مثل قوله تعالى أسمع به وأبصر. أسمع به يعني ما أسمعه وما أبصره. فهنا فيه أن الله سبحانه وتعالى يسمع سماعا حقيقيا، لأنه قال قد سمع والله يسمع. ولو كان المراد بذلك العلم ما صح، لأن علم الله تعالى كان سابقا، وهذا يدل على أن سمعه متعلق بقول هذه المرأة حالا، حيث قال والله يسمع، ويسمع هذه فعل المضارع تدل على الحال، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الجملة هذه كالتعليل لما قبلها. ومن هنا أخذ أهل السنة أن الاسم إذا كان متعديا فإنه لا يتم الإيمان به إلا بإثباته، وإثبات ما دل عليه من صفة، وإثبات الحكم. فهنا السمع نعم، هنا إن الله سميع بصير هذا الاسم، والصفة السمع والبصر، والحكم سمع ويسمع، سمع ويسمع. ثم إننا إذا آمنا بذلك ونحن مؤمنون إن شاء الله، فإن ذلك يوجب لنا أن لا نسمع ربنا ما يغضبه علينا. إذا كنت تؤمن بأن الله يسمع كل قول تقوله، فإن هذا يوجب لك أن لا تقول قولا لا يرضي الله، لأنه إذا كان ولله المثل الأعلى، إذا كان أبوك لا يرضى أن يسمع منك ما لا يرضاه، فتحاول أن لا يسمع منك ما لا يرضاه، فربك أولى وأعظم أن تسمعه ما لا يرضاه منك. نعم سليم. نعم تنزيه لله سبحانه الله. والتنزيه لله أولى من دعاء من نفسه، لأن الله أولى من نفسه. أدنى على الله. نعم. ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد رجح سبحانك اللهم وبحمدك على قول اللهم باعد من عشرة أوجه. عرفت؟ ما هو من هذا الوجه الذي تقول أن الثناء أفضل من الدعاء. لكن مع ذلك لا نرجح إلا ما رجحه الرسول، فإن قولها اللهم باعد بيني وبين خطاياي ثابت في الصحيحين، وأجاب به النبي صلى الله عليه وسلم السؤال. ولو كان هناك شيء آخر لقال وأقول أحيانا كذا. ولذلك ضعف بعض العلماء قول سبحانك اللهم وبحمدك، ضعف أن يكون مرفوعا بهذا العلة، قال لأن قول رسول الله أبي هريرة أقول كذا وكذا هو عبارة عن شريعة عامة، ولم يقل أحيانا أقول كذا. لكنه لا شك أنه فيما يظهر الله أعلم أنه صحيح إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يقوله فيما بعد للجمع بينه وبين حديث أبي هريرة، لأن عمر بن الخطاب كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك جهرا ليسمعها الناس ويتعلموها، وهذا يدل على عنايته بها رضي الله عنه. كما كان ابن عباس يقرأ الفاتحة في الصلاة على الميت جهرا ليعلم الناس أنها سنة. ولكن الأحسن الإنسان يأتي بهذا وهذا، أحيانا اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وأحيانا سبحانك اللهم وبحمدك، ليحصل على السنتين جميعا. نعم. إن نعم نعم
ورد دليل الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل
عليه وسلم. اي هذا غير اللي نقول، كون تدعو الله تقول اللهم صل عليه كلبا او ذئبا او حيه او ما اشبه ذلك، ما هذا. لكن لا تقول انه خلق الكلاب على وجه مخصوص، تقول خلق كل شيء، خلق الآدمي، خلق البعير، خلق البقرة، خلق الكلب، خلق كذا. إلا أن أسفنينا في الدرس إذا كان ذلك دفعا لقول من ينكر هذا، فيقول إن الله لم يخلق الأشياء الخبيثة لأنه بزعمه لا فائدة منها، فنقول بل خلقها. نعم. أن ما هو بالظاهر، لأن سميع بمعنى مسمع ما تأتي إلا بقرينة، أما عند الإطلاق فيه ما تأتي.
بسم الله الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا.
تكلمنا أمس عن سمع الله عز وجل، وبينا أنه انقسم إلى قسمين: الأول إدراك المسموع، والثاني استجابة الداعي. وبينا الشاهد لكون السمع يأتي بمعنى الاستجابة، وبينا أن السمع الذي يكون بمعنى إدراك المسموع ينقسم إلى ثلاث أقسام، وإن شئت يقول ثلاث أنواع: للتهديد، والثاني التأييد، والعموم. ها طيب، وبينا أيضا أدلة لذلك وأمثلة. وبينا أيضا نزول الآية: قسمها الله وقال الذي تجادلك، حيث جاء السمع بالماضي والمضارع. الماضي ما دل على المضي، والمضارع يدل على الحال. وهنا أسأل: هل سمع الله تعالى من صفاته الذاتية أو من صفاته الفعلية؟ الجواب: من صفاته الذاتية، من صفاته الذاتية. والذي يحدث إنما هو المسموع، أما السمع فلم يزل ولا يزال متصفا به، لكن المسموع هو الذي يحدث. مثله العلم، علم الله سبحانه وتعالى صفة أزلية أبدية من صفاته الذاتية، لكن الذي يحدث هو المعلوم. ومنه قوله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين. فهذا علم متعلق بالمعلوم، والمعلوم محدث. أما العلم الأزلي الذي هو وصف الله فهو سابق، فالله عالم من يجاهد ومن لا يجاهد، ومن يصبر ومن لا يصبر، عالم من قبل. لكن هذا علم للشيء بعد وجوده، فهو متعلق بالمعلوم حين حدوثه. ولعل يأتينا إن شاء الله الكلام على العلم وأقسامه في كلام المؤلف. حدثنا سليمان.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، فقال اربعوا على أنفسكم،
اربعوا همزة وصل،
فقال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال لي يا عبد الله ابن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة، أو قال ألا أدلك به.
هذا الحديث يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، أبو موسى عبد الله بن قيس، فكنا إذا علونا كبرنا، وكانوا إذا علوا، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد علمهم إذا علوا كبروا، وإذا هبطوا واديا سبحوا. والمناسبة في هذا ظاهرة، لأن العلو ارتفاع، فإذا ارتفع الإنسان فقد يرى في نفسه الكبرياء فيقول الله أكبر، إذا نزل فالنزول سفل والسفل نقص، فكان من المناسب أن يسبح الله عز وجل. فإذا نزلت واديا فقل سبحان الله، وإذا هبطت علوت فقل الله أكبر. ومثل ذلك فيما يظهر، الطائرة عند صعودها تقول الله أكبر، عند نزولها تقول سبحان الله، لأن هذا النزول إلى أسفل. كانوا يكبرون ولكنهم يرفعون أصواتهم ويشقون على أنفسهم بالتكبير، فقال اربعوا على أنفسكم، يعني هونوا عليها لا تشقوا عليها، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. وهنا قال لا تدعون، ولم يقل لا تكبرون لأصم، وذلك لأن الذكر يتضمن الدعاء، فإن الذاكر إنما يذكر الله لماذا؟ لأي شيء يذكر الله، لإيش؟ ليثيبه على ذلك، فهو دعاء بلسان الحال. لو سألت الذاكر لما تذكر الله؟ قال ليثيبني. فلهذا قال لا تدعون، ويحتمل أنهم يكبرون ويدعون، فحذف الدعاء من التكبير وذكر التكبير، ولكن الأول أقرب، أن الذكر دعاء لأن الذاكر يدعو الله تعالى بلسان حاله. لا تدعون أصم يعني لا يسمع حتى ترفعوا أصواتكم له، ولا غائبا يخفى عليه حالكم، إنما تدعون، نعم تدعون سميعا بصيرا، سميعا ضد أصم، بصيرا ضد أعمى. وهنا لم يتعرض في الأول للعمى، لكن ذكره في الثاني، لأن الله تعالى دائما يقرن بين قوله سميع بصير، لأن في السمع إدراك المسموعات وفي البصر إدراك المرئيات. قريبا هذا ضد قوله غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. وفي لفظ آخر إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وهم على الرواحل، فهو أقرب من عنق الراحلة عز وجل. ففي هذا الحديث ما في الترجمة، وهي قوله سميع، نعم سميع بصير، باب وكان الله سميعا بصيرا. وقوله بصيرا، البصير من يدرك المبصرات، البصير هو الذي يدرك المبصرات، فهو جل وعلا لا يخفى عليه شيء يدركه. وقوله قريبا، هل المراد القرب بالذات أو المراد القرب بالعلم؟ إذا أجرينا اللفظ على ظاهره قلنا إنه قريب بذاته. وقد نص ابن القيم رحمه الله على ذلك في كتابه الصواعق المرسلة على أنه قرب ذاتي، أنه قريب بذاته. ولكن يشكل علينا إذا كان قريبا بذاته أليس هو فوق عرشه؟ إذن كيف يمكن الجمع؟ نقول إن صفات الله عز وجل لا تشبه صفات المخلوقين. ولهذا قال الشيخ الإسلام في العقيدة الواسطية: إن الله قريب في علوه علي في دنوه. فهو عز وجل جامع بين العلو وبين القرب، وهو قرب حقيقي. والأصل أن كل شيء يضاف إلى الله فهو يضاف إليه ذاته، هذا هو الأصل. لكن يكون من لوازمه أشياء، مثلا قربه يلزم منه علمه وسمعه وبصره وتدبيره وغير ذلك من لوازم الربوبية. طيب، ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله. في نفسي يعني لا أنطق به بلسان، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول جملة مركبة من لا نافع للجنس واسمها، فأين خبرها؟ خبرها محذوف، أي لا حول كائن ولا قوة كائنة إلا بالله. فما معنى الحول وما معنى القوة؟ معنى الحول التحول، التحول من حال إلى حال، فلا تحول لنا من حال إلى حال إلا بالله. القوة معروفة ضد الضعف، ولا قوة لنا أيضا إلا بالله. والب هنا للسببية أو للإعانة، المعنى لا نستطيع أن نتحول ولا نقوى على ذلك إلا بالله عز وجل. وهذه الكلمة كلمة استعانة وليست كلمة استرجاع، وليست كلمة استرجاع، خلافا لاستعمال العامة لها، فإن العامة يستعملونها للاسترجاع. فإذا أصيبوا بالمصيبة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. والصواب أنك إذا أصبت بالمصيبة تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، لكن لاستعمالهم إياها وجه، كأنهم يستعينون بها على تحمل الصبر وتلقي المصيبة. لكن ما ورد وهو الاسترجاع أفضل وأحسن. فقال لي: يا عبد الله بن قيس، وهو أبو موسى، قل: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. أو قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة. فينبغي الإنسان إذا كلما أصابه أمر هام أن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنها كلمة استعانة. ولهذا نقول في إجابة المؤذن إذا قال: حي على الصلاة، حي على الفلاح، نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. إن الذي يقول: ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وبين قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد؟ وكأن الأخ السائل يريد أن ينبهنا على الكلام على القرب، ولا بأس. نعم، القرب قرب الله عز وجل قسمه بعض العلماء إلى قسمين: قرب عام وقرب خاص. فالقرب العام هو قرب الإحاطة، وهو شامل لكل أحد. واستدل هؤلاء بقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. قالوا إن هذا عام، لأن الله يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. والقرب الخاص مثل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، يعني إذا سألك عبادي عني إذا دعوني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. فيكون هذا القرب خاصا بمن يدعوه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهذا قرب العابد. فالقرب الخاص قرب الداعي وقرب العابد، والعام الشامل لكل أحد. ولكن الشيخ الإسلام رحمه الله أبى ذلك وقال إن القرب لا ينقسم، القرب لا يكون إلا ممن يستحق القرب وهو الداعي والعابد. قال الداعي مع الله يناجي ربه، والعابد كذلك يناجي ربه مع ربه، فهذا هو الذي يستحق أن يكون الله قريبا منه. أما غير ذلك فلا. وأجاب عن الآية الكريمة عن قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قال إن هذا قرب الكتبة بدليل قوله إذ يتلقى المتلقيان، فإن إذ ظرف لا بد له من متعلق، ولا متعلق له فيما نعلم إلا كلمة أقرب التي سبقت، يعني ونحن أقرب إليه حين يتلقى المتلقيان. فيكون المراد بالقرب هنا قرب إيش؟ قرب الملائكة. قال ومثله قوله تعالى في المحتضر فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. قال ولم يرد في الكتاب والسنة القرب العام لكل أحد بخلاف المعية، المعية وردت عامة وخاصة كما قال تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعهم أينما كانوا، وردت خاصة مثل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لأن المعية أعم أوسع من القرب. القرب واضح بأنه دنو لكن يليق بجلاله وعظمته، لا يلزم منه انتفاء العلو وإن كان قريبا، لأن الإنسان ما يتصور كيف تكون هذه الصفات لله عز وجل، هي أعظم من أن يدركه العقل. إذا كان الله سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض والكرسي موضع القدمين فكيف بالعرش، فكيف بالرب عز وجل، شيء لا يمكن تصور، يعني لا تمكن الإحاطة به. فإذا القرب ينقسم عند بعض العلماء إلى قسمين، والراجح أنه لا ينقسم وأنه خاص بالعابد والداعي فقط. لا الظاهر أن المقصود التكثير التوكيد، وكأنه قال له داوم عليها فإنها كنز من كنوز الجنة. نعم يا شرف.
والله عز وجل ما يقال شيخ أن الله سبحانه وتعالى وهو فوق عرشه أنه قريب من عباده، ين السماوات السبع والأرض السبع في كفة تفضل فلا يمنعك
فلا يمنع علوه من قربه. صحيح. أخذنا ثلاثة. نعم ثلاثة. نعم.